الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا عن الموحدين الذين بين لهم وفصل لهم في هذا الكتاب وفي سائر كتبه ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم مما يكون به كمال توحيدهم وصحة توحيدهم وينفي الشرك عنهم. ومن المسائل التي بدأ يتكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكرناه في الباب السابق في ذكره بعض العبادات القلبية، وبدأها بعبادة المحبة، محبة العبودية التي بدأنا بالكلام عنها في الدرس الماضي، وقلنا بأنها أصل التوحيد، إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد، والمحبة هذه حقيقة العبادة. وهذه المحبة التي نتكلم عليها التي يكون فيها امتثال الأمر رغبة فيما عند الله جل وعلا واختيارا واجتناب المناهي، رهبة وخوفا من عقوبته جل وعلا، طواعية واختيارا. وهذه المحبة قسمناها في الدرس، أو قسمنا المحبة قبل ذلك في الدرس الماضي إلى ثلاث أقسام، منها المحبة الطبيعية وهي متنوعة إلى أنواع، منها محبة الإنسان الطعام والشراب، هو محبة الإنسان الشيء الحلو الحلوى أو العسل أو نحو ذلك، ومن المحبة التي يكون فيها تعظيم من الابن لأبيه أو من تلميذ شيخه أو نحو ذلك، ومن المحبة التي يكون فيها الشفقة والإحسان من الأب إلى ولده، ومنها محبة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها، وكل هذه محبة طبيعية لا إشكال فيها، إلا إذا طغت هذه المحبة على محاب الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا استلزمت هذه المحبة الطبيعية ما تستلزمه محبة العبادة من الخضوع والانقياد والذلة. لأننا قلنا لكم بأن محبة العبودية يكون معها غاية الذل وغاية الخضوع وغاية الاستسلام، ومحبة وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما خطبان، عبادة الرحمن غاية حبه، فالعبادة تجمع غاية المحبة مع غاية الذلة. لماذا جمع أهل العلم بين هذين الأمرين؟ الجواب لأنك قد تذل لملك من الملوك أو سلطان من السلاطين من أجل صوته أو قهره أو غضبه قهرا وأنت لا تحبه، بل وأنت تبغضه، فهذه لا تسمى محبة عبودية ولا تسمى محبة. وقد توجد المحبة مع عدم التذلل والخضوع كما هو حال الصوفية، يزعم الصوفي أنه غارق في المحبة ومن أجل ذلك يتفلت من الطاعات ومن العبادات، كل خلاص ارتفع عننا القلب، نحن وصلنا إلى مرحلة من المحبة والفناء فيها لما ارتفعت عنا العبادات في هذه الدرجة. هذه ليست محبة عبودية، هذه هوى وهوى. لأن محبة العبودية تستلزم القياد، القيادة والطاعة والإسلام والتذلل للمعبود سبحانه وتعالى. إذا القسم الأول المحبة الطبيعية، يريد القسم الثاني محبة العبودية التي تكلمنا عنها الآن، ويقابل هذا القسم القسم الثالث وهو المحبة الشركية. أن تصرف هذه المحبة محبة العبادة لغير الله، أو تساوي فيها أحدا مع الله جل وعلا، أو تساوي فيها أحدا مع الله جل وعلا. واستدل المؤلف على إثبات هذه المحبة، وعلى أن صرفها لغير الله يكون شركا بعدة أدلة، ذكرنا منها دليلين. الدليل الأول من سورة التوبة، أو الأول من سورة البقرة، قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأنداد كما يحبون الله جل وعلا، أو يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى، يحبونهم كحب الله. والمعنى الأول كان ظاهرا وقويا، لأن جاء في كتاب الله جل وعلا أنهم يتحسرون وهم في جهنم، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. فالتسوية هنا في أي شيء؟ كما قلنا في المحبة، لأن لم يقل أحد بأن لم يقل أحد من المشركين بأن الصنم الفلاني، العزة أو مناة أو اللات أو غير هذه، تساوي رب جل وعلا في خلقه، ولا في عطائه ومنعه، ولا في تصرفه وتدبيره للكون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة. ثم الدليل الثاني استدل به في سورة التوبة، هو قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذا الوعيد، فتربصوا، هذا الوعيد لمن قدم هذه الثمانية أو واحدة منها أو بعضا منها على محبة الله جل وعلا. يتربص ما سيأتيه من الله جل وعلا، إما يتربص العقاب، يتربص الوعيد، يتربص القضاء، على ما حصل من كلام المفسرين. ثم دخل في الدليل الثالث وهو من السنة، قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن، فالنفي هنا نفي الإيمان، هنا المقصود به نفي كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. يعني إيه؟ يعني الذي إذا ترك استحق صاحبه الوعيد. لكن ليس النفي هنا لوجود أصل الإيمان، إن إذا انتفى أصل الإيمان خلاص خرج من الإسلام. الإنسان قد يكون عنده شيء من المحبة يسير يسير ضعيف جدا جدا جدا، لكن عنده شيء من أصل المحبة، ويبقى عليه القدر الواجب الذي يجب عليه أن يسعى لتحصيله. هذا ما يطلقون عليه كمال الإيمان، كمال الإيمان الواجب وليس المستحب. يعني هناك قدر مستحب وهناك قدر واجب، من هذا الواجب عليك أن يكون الله ورسوله ومحاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة ومحبة أولادك ومحبة أبائك ومحبة أزواجك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأذكرنا ذكر قصة عمر لما قال يا رسول الله والله لأنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا حتى أكون أحب إليك من نفسي، فقال والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، فقال الآن يا عمر، الآن يا عمر. حصل هذه المرتبة هي كمال الإيمان الواجب، يجب على كل إنسان أن يسعى لتحصيل هذه المرتبة، وهي أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك محبة الرب جل وعلا، أحب إليه من ولده ووالده وزوجه وعشيرته والناس أجمعين. فإذا حصل عليه نقص من هذه المحبة فقد أخل بكمال الإيمان الواجب الذي إذا تركه استحق الوعيد، الذي إذا تركه استحق الوعيد، وهذا بخلاف الإيمان المستحب، تكميل الإيمان المستحب الذي إذا حصله أخذ أجرا وإذا تركه لم يستحق الوعيد. ثم ثنى بعد ذلك المؤلف بدليل آخر من الصحيحين، وهذا الدليل فيه فوائد عظيمة، جميلة، وهو ما جاء فيهما عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن الإيمان له حلاوة وله لذة يحسها أهل الإيمان، هناك حلاوة حسية يذوق الإنسان في الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك، ولكن هذه الحلاوة التي يتذوقها الإيمان من نوع آخر، لا شيء في الدنيا أحلى منها ولا ألذ منها ولا أهنأ منها ولا أطيب منها، حلاوة الإيمان. متى يجد العبد حلاوة الإيمان؟ يعني قد تحب شيئا في ذهنك، أنت تحب مثلا حلوى معينة، متى تجد الحلاوة؟ هل تجد هذه الحلاوة بمجرد أنك تحب هذه الحلوى اللي في المحل الفلاني أو في الدكان الفلاني أو في المعرض الفلاني؟ لا، إنه لا يجد هذه الحلاوة ولا يستطعم بها حتى يدرك هذا المحبوب الذي يحبه، حتى يدرك يحصل هناك إدراك. فإذا حصل إدراك لما يحب عندئذ يشعر باللذة، ولا يشعر باللذة قبل ذلك. واحد يحب مثلا هريسة مثلا موجودة في محل، هل هو يشعر باللذة وهي بعيدة عنه؟ لا، لا يشعر باللذة إلا إذا قربها إلى فيه واستطعمها وأدركها. عندئذ يحصل باللذة يستطيع حلاوة الإيمان. نفس الشيء لا يشعر بها الشخص إلا إذا حصلها وأدركها. فذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أشياء: من أدركها أدرك لذة الإيمان وأدرك حلاوة الإيمان وسروره وسعادته، وبمنطوق بمفهوم المخالفة، بمفهوم المخالفة من لم يحصل هذه الثلاثة أو أحدها لا تحصل له اللذة، أو إذا حصل بعضها دون بعض يحصل عليه النقص مقدار ما فاته. وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى كلاما جميلا لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع المهم الذي ينبغي علينا أن نعتني به. يعني الإنسان يسأل نفسه كلام هذا الذي نقوله هل هو يشعر به؟ هل هو في يوم الأيام في يوم من الأيام بحث عن حلاوة الإيمان في قلبه؟ هل سأل نفسه هل قلبي يستلذ بالإيمان؟ هل يشعر بسعادة الإيمان ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان؟ كما جاء صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم بين رسوله. ذاق ذاق. إذا هذا هذه المسألة فيها ذوق وفيها استلذاذ وفيها حلاوة وفيها سرور. فكل واحد عليه أن يسأل نفسه هل هو إذا فتش في نفسه يجد أنه ذاق هذه الحلاوة؟ فإذا لم يجد، إذا كان الجواب أنه لا يشعر بشيء، إذا عليه أن يراجع نفسه ويبحث عن حال الحلم. والطريق سهل ميسور الآن سنوضحه بين أيدينا. ثلاث: من كنا فيه وجد بهن، وجد بهن ثلاث، يعني ثلاث خصال، ثلاث خصال. من كنا فيه وجد بهن، معناه أنه من لم توجد فيه لم يجد حلاوة الإيمان. هذا هو مفهوم المخالفة. لذلك المؤلف بعد هذه الرواية أتى برواية أخرى في صحيح البخاري: لا يجد العبد، لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى. فالحديث الأول الذي معنا: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يدل عليها بمفهوم، يدل بمفهوم المخالفة على أن من لم يحصل هذه الثلاث لا يجد حلاوة الإيمان. أما الرواية الثانية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، هذه منطوق، يعني لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحصل هذه الثلاث. يعني انظر الآن سبب إيراد المؤلف هذه الرواية بعد الرواية الأولى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: أخبر في المجلد العاشر صفحة 205، وهذا مجلد يسمى مجلد السلوك، وذكرت لكم بأن أول رسالة فيه هي التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وفي رسالة أخرى في أمراض القلوب ذكرت لكم في الدرس الماضي، وأيضا فيه شرح رسالة القشيرية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد العاشر: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له. يعني أول شيء المحبة. طيب وبعدين: فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده، إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. طيب انظر الآن: واللذة أمر يحصل عقب أو عقيب إدراك الملائم. إذن اللذة والسرور تحصل عندما يدرك الإنسان الشيء الذي يلائمه، سواء كان من طعام أم من شراب أم من زوجة أم من صاحب أو أي شيء اشتهاه، تحصل له اللذة بعدما يدرك الملائم، يعني المناسب الذي هو المحبوب أو المشتهى. عندك الآن ثلاث أشياء: المحبة أو الاشتهاء، هذا يكون في الأول. ثم يسعى الإنسان لإدراك هذا المحبوب أو هذا الذي يشتهيه، فإذا حصل هذا الذي يشتهيه ويريده وأدركه حصلت عنده اللذة والسرور والاستمتاع. ولا تحصل هذه اللذة لمن لم يدرك. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن في ناس كثير يحبون الخير ويحبون السعادة ويحبون أمور الإيمان، لكنهم لا يسعون لتحصيلها، لا يسعون لتحصيلها، يكتفون بمجرد الكلام فقط والرغبة. واحد عاوز ينجح ولا يذاكر، واحد يريد أن يكون غنيا ولا يسعى ولا يشتغل ولا يعمل، واحد يريد أن يكون عندها أولاد ولا يتزوج، هذا يحب شيء من المال أو الدنيا أو النساء ويريد أن يشعر باللذة، ولكن هيهات هيهات. متى يشعر بها؟ بعدما يدرك هذا المحبوب، يسعى لإدراكه. ففي موضوعنا هذا هناك يدعون المحبة ويريدون أن يشعروا بلذة المحبة، لكنهم لا يحصلون عليها إلا بعد تحصيل أثيابها. ومنها هذه الخصال التي ذكرها، التي ذكرت في هذا الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويفسر هذا الحديث يقول: وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، تحقيق محبة الله بكل درجة. اسمع الآن: وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة الرب لعبده، وتكمل محبة العبد لربه. مرة ثانية: بقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده. بقدر أن تسعى في تكميل هذه العبودية تكمل محبة الرب جل وعلا لك، وتكمل محبتك لربك جل وعلا، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا، بل لا يكون العمل لله إلا ما جمع الوسطين، أن يكون الله وأن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى: بل لا يكون العمل لله إلا ما جمع الوسطين، أن يكون لله هو الإخلاص وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الواجب والمستحب، يعني تحصيل الأمور الواجبة وتحصيل الأمور المستحبة، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرط الأول: فليعمل عملا صالحا، هذا شرط الاتباع أو توحيد المرسل، والشرط الثاني الإخلاص. قال رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد العاشر في صفحة 15: فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره. فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله. المخلص الذي يعمل عمل الله يذوق من حلاوة هذه العبودية ما يمنعه من عبودية غيره، ويذوق من حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره. يعني إذا ملكت محبة الله جل وعلا على العبد شغاف قلبه لم يقدم عليها محبة أي أحد كان مكانه. لكن الخلل يأتينا من نقص هذه المحبة في قلوبنا ومن عدم الاهتمام بهذا الجانب. يقول ومن حلاوة محبته لله، يعني ذاق من حلاوة محبته لله ما يمنعه عن أو من محبة غيره، إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب، إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان. مرة أخرى، إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان. فيش حاجة عند القلب الصادق أحلى عنده ولا ألذ ولا أسعد له من حلاوة الإيمان، هي التي يعيش معها في السعادة ويغمر معها في كامل السعادة والحبور والسرور والهناء من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين له. ثم يفسر ذلك ويقول وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله. إذا انجذاب القلب هنا ليس كما يقول الصوفية، فالانجذاب الصوفي الذي يكون عبارة عن شرحات وخزعبلات وتعلق بالشياطين، لا، هنا انجذاب القلب إلى الله جل وعلا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فيحصل القلب على المحبة أو فتحصل المحبة في القلب. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، هذا كان شخصان تيمية، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه. القلب تجتمع عنده هذه العبادات، الإنابة، المحبة، الإنابة، خائفا منه، راغبا راهبا، اجتمع فيه المحبة مع الرغبة والرهبة، كما قال تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه. انتبه الآن، فيجمع الآن الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، لتعرف العلاقة بين الثلاثة، بين المحبة والخوف والرجاء، لأن هذه الثلاث عبادات قلبية سيتكلم عليها المؤلف على ذلك. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه، يعني هو سعى للمحبة وسعى في تحصيلها وسعى في تكميلها ابتغاء وجه الله جل وعلا وابتغاء الموعود الذي وعد به، وفي نفس الوقت هو يخاف ألا يتحقق له ذلك لتقصير منه لنقص فيه، فهو يسعى دائما لتكميل هذه المحبة ويخاف ألا يكون أتى بها على الوجه الذي يرضي ربه ومولاه جل وعلا، فهو دائما يسعى بين المحبة وبين الخوف وبين الرجاء. فعندما يأتي بالطاعات يرجو أن تقبل منه، ويرجو أن يكون أتى بمراض الله ومحابه جل وعلا. فالعبد دائما بين هذه الثلاثة، المحبة قائده تقوده، والخوف والرجاء جناحان يطير بهما. جعل العلم المحبة بمثابة الرأس في الجسد، والخوف والرجاء بمثابة الجناحين. يخاف إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه، وفي فتاوى وحصول مرغوبه، لكن إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وعدم حصول مرغوبه. يعني العبارة كذا، يخاف من عدم حصول مرغوبه، يعني ما يرغب فيه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. العبد الصادق يكون بين هذين الأمرين، المحبة تسوقه ويكون بعد ذلك بين الخوف من أن لا يكون قد أدم عليه أو قصر، وأيضا يرجو فضل الله الواسع وكرمه السابق. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالصالحون والأنبياء قبل ذلك، الأنبياء والمرسلون والصالحون، كلهم يسعى إلى رضوان الله جل وعلا وإلى محابه، وأن يحققوا هذه المحبة على الوجه الذي يرضيه. ومع ذلك فهم في الأخير يرجون رحمته ويخافون عذابه، مع هذا السعي الحثيث لتكميل المحبة وللبحث عن مراض الله جل وعلا والإتيان بها، فهم أيضا أو مع كل ذلك يخافون عذابه ويرجون رحمته. وهذا كله يرد على المتصوفة ومن ينسب إليها رابع العلوية، إنها قالت: اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلنيها، وإن كنت أعبدك رغبة في جنتك فلا تدخلنيها. هذا الكلام كلام يرده ما ذكرنا من أن عباد الله جل وعلا وأن أولياء الله جل وعلا يدعونه رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم أثنى الله جل وعلا على عباده في سورة الأنبياء الصالحين، وذكر بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وذكر هنا أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن أولياء الله جل وعلا يجمعون بين هذه الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. لذلك قال من قال من أهل العلم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. يعني واحد بس يقول لك أنا بحب الله جل وعلا، طب صلي، لا والله لا صلى لك يا زمان، طب اخذ زكاة مالي، اللهم ما يلزمنيش زكاة المال، طب تعالى حج، ما تحج زي الناس العوام الصغيرين، اما انا خلاص وصلت المحبة بتاعتي وصلت لمرحلة فوق التكاليف فوق العبادة. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. زنديق لماذا؟ لأنه خرج وتملص من العبادات. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الحوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد ويتركون نصوص الوعد. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، يقول لك والله أنا يكفيني رجائي في الله جل وعلا، ويكفيني أن قلبي عامر، ترى هنا عمار خلاص مش مهم أعطي الله جل وعلا، مش مهم أتعدى الحدود، مش مهم. أهم حاجة هنا في عمار، من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، لا يضر عندهم على الإيمان معصية. والمؤمن الموحد من عبد الله بالحب والخوف ورجاء. المؤمن الموحد من عبد الله بالحب المحبة والخوف والرجاء. هذه الجملة مهمة جدا، وينضبط لك بها مسائل كثيرة، فتستطيع أن توصل بها على فرق كثيرة جدا، من متصوفة المرجئة إلى الخوارج، ممن يمشي على ضربهم ويمشي في ضربهم. يقول شيخ الإسلام في المجلد العاشر صفحة 5 على 200: فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة الله، محبة العبد لله. يعني الحلاوة هيجدها متى؟ وتكمل عنده هذه الحلاوة وتزداد بتكميل المحبة لله. كلما ازددت حبا لله جل وعلا ازددت احساسا بهذه الحلاوة وبتلك اللذة، وذلك بثلاثة امور. ذلك بثلاثة امور هي موجودة في الحديث، لكن شيخ الاسلام يضع لها عناصر: تكميل هذه المحبة، تكميل هذه المحبة، العبد دائما يسعى في تكميلها. ثانيا تفريعها، تفريعها في نسخ في الشروح نقلت تفريغها، لا الفتاوى وهو الصواب تفريعها، يعني ما يتفرع بهذه المحبة، ودفع ضدها، يعني ثالثا دفع ضدها. إذن يتم هذا في ثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ما يضافها. وهذه الثلاثة موجودة في الحديث: تكميل هذه المحبة بأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. مما سواهما يعني إيه؟ يعني ممن يحب المحبة الطبيعية. ولا ليس الكلام هنا على محبة الأنداد، يعني أحد ما يقولش مما سواهما يعني من الأنداد، لا، هذا أمر منتهى منه، هذه محبة شركية. لكن المقصود أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني من أهل أو أصحاب المحبة الطبيعية. فلابد أن تكون محبة الله ومحبة رسوله أعظم ممن يحب المحبة الطبيعية مما سواهما، من زوجة، من مال، من أولاد، من أهل، من تجارة، من بلد، من عشيرة، من قبيلة. وتفريعها ما يتفرع عنها أن يحب المرء، المرء ليس المرء المرء، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لأجل دنيا، لا يحبه لأجل مصلحة، يعني يحب الشخص لأن هذا شخص مطيع، لأن هذا الشخص مجتهد في الطاعات، مجتهد في العمل الصالح. طيب وما علامة ذلك؟ يعني كيف الواحد يعرف من نفسه أن هو بيحب فلان لله ولا بيحب المصلحة من المصالح أو لدنيا؟ علامة ذلك أن هذه المحبة لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر. يعني ايه؟ يعني عاوز تعرف ان انت بتحب فلان دي لله ولا بتحبه عشان المصلحه والمصالح او دنيا او قرابه او عشيره. اهل العلم جعلوا قاعده في ذلك، ان هذه المحبه التي تكون لله لا تنقص بالجفاء. يعني فلان دي قالوا شهر شهرين ثلاثه ما تصلش فيه، ولا زارك ولا قال لك انت فين. ما تقولش بقى خلاص، لا بقول بعض الناس انا هشيل اسم الجوال بتاعي خالص. لا، طالما انت تحبه لله لانه انسان مطيع وانسان مجتهد في الطاعات ومجتهد في العمل لله جل وعلا، طالب علم تشعر فيه بالصدق، فانت يجب عليك ينبغي عليك ان لا تنقص هذه المحبه. لكن انت لم تحبه من اجل ان هو بيتصل بيك اطمئن عليك، او ان هو بيتصل بيك او بيجي لك عشان هو عاوز ايه. لا، انت احببته من اجل انه مطيع وعابد وداعيا ونحو ذلك. فينبغي عليك ان تعذره، ربما يكون عنده شيء شغله عنك، ربما يكون مريض، ربما يكون عنده من الاعذار ما الله به عليه. اذا هذا اول علامه، اذا اردت ان تعرف فلان هذا انت تحبه في الله او تحبه لدنيا، فهذه العلامه ان هذه المحبه لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر. العكس، واحد كل يوم يتصل بك ثلاث مرات او ياتيك اطمئن عليه، او بدون ما تقول له انا عاوز كذا ياتيك بالاشياء التي تحبها او تريدها مما ترغب فيه، مثلا من الامور الدنيويه التي تسهل لك امور حياتك، فلا تزداد محبه له من اجل ذلك. اذا هذه محبه لدنيا، اما محبه العبوديه ومحبه الطاعه فلا تزداد بالامور الدنيويه، لا تزداد الا اذا وجدته يسعى حثيثا في امور الاخره، في الاجتهاد في الطاعات، في الاجتهاد في العبادات، في الاجتهاد في العمل الصالح، في الاجتهاد في النفقات، في الاجتهاد في الصدقات، في الاجتهاد في الحج، في العمره، في الذكر، في قراءه القران. هذه التي ينبغي ان تزيد من محبتك لهذا الشخص. هذا الكلام نقوله لمن او لماذا؟ لان كثير من الاخوه ليس عندهم نظام منضبط في هذا المساله. تسال عن فلان ولا فلان خلاص ما عادش له دعوه به. ليه؟ والله نفسه وحاله وما عادش لا يتصل ولا بيسال ولا بيعلم. لا، الحكم ان تنظر فلان هذا هل ما زال مطيعا؟ هل ما زال على الطاعه وعلى الاستقامه؟ هل ما زلت تراه في اماكن الطاعه والعبادات ودور العلم ومجالس العلم والذكر نحو ذلك؟ هذا هو المقياس. ليس المقياس ان هو وصلك ام قطعك او برك ام لا. اذا نسوق هذا الكلام لكي يعدل الانسان ميزانه وينظر في ميزانه هو صحيح ام لا. اذا علامه المحبه لله يعني تحب المرء لا تحبه الا لله، علامه هذه المحبه الا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالطاعه. والامام احمد رحمه الله تعالى يروى عنه انه يقول: كم من شخص لا نراه في السنه الا مره هو احب الينا ممن نراه في اليوم اكثر من مره. ممكن واحد يشوفه في السنه مره واحده بس، هو احب اليك من الناس كثر تراهم في اليوم 20 مره. لماذا؟ لان هذا انسان احرص على الطاعه واحرص على العباده واحرص على العلم واحرص على الدعوه من ذلك او اولئك. اذا هذا ما يتعلق بتفريعها. الثالث ودفع ضدها، يدفع ضد مكملات الايمان بان يكره ضد الايمان. وايه ضد الايمان؟ الكفر. ان يكره ضد الايمان اعظم من كراهته الالقاء في النار. ان يدفع ضد الايمان الذي هو الكفر ويكره ان هو يصير في الكفر او يعود في الكفر. نص الحديث ان يكره ان يعود في الكفر. بعض اهل العلم فسر العود هنا ليس معناه هو كان كافر واسلم ثم رجع، لا، العود معناه الصيرورة، أن يكره أن يصير في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يقذف في النار، يعني تخيل واحد الآن يلقى في نار الدنيا، أنت الآن تخيل نفسك لو وضعت صابع على عود كبير، طب وضعت يدك على البوتاجاز، كم من الألم ستشعر به وكم سيحصل لك من الأذى والاحتراق، ما بالك إذا وضع الإنسان كاملا في النار. يكره هذا ويهرب من هذا أشد الهروب. أموال الدنيا كلها ونعيمها لا يساوي ولا تساوي غمسة واحدة في نار جهنم كما جاء في الحديث الصحيح. يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أعظم واحد في الدنيا منعم، نعيم وأموال ومطعومات ومشروبات، لكن هذا من أهل النار يغمس في النار غمسة واحدة، يغمس في النار غمسة ثم يخرج منها، يقال له هل ذقت نعيما قط؟ يقول والله ما ذقت نعيما قط، كل نعيم الدنيا هذا كله ينساه بغمسة واحدة والعياذ بالله في النار. إذن هذا الإيمان الذي عند المسلم لا تساويه أموال الدنيا ولا ملء الأرض ذهبا، ولا يساويه أي لذة من لذات الدنيا ونعيمها. فالإيمان هو النجاة وهو السعادة وهو اللذة الحقيقية في الدنيا والآخرة. إذن هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بكمال محبة العبد لله جل وعلا، أن ذلك يتم بثلاث أشياء: تكميل هذه المحبة، تسريع هذه المحبة، أن يحب المرء لا يحب إلا الله، وأن يدفع ضد هذه المحبة، يدفع ضد الإيمان، يدفع الشرك، يكره الإنسان الشرك ويكره الكفر. يقال بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان إذا رأى نصراني غض من بصره وكره أن ينظر إليه، لأنه يعبد صلبان من دون الرحمن سبحانه وتعالى. يكره الكفر ويكره الشرك ويكره الصلبان والأصنام والأوثان، ويكره أن يكون في هذه أو بين هؤلاء في معابد أو في دورهم، أعظم مما يكره أن يلقى في النار. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بشرح هذا الحديث، حديث أنس في الصحيحين. إذا نأخذ من الحديث شيء بواقي: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان فيستلذ الطعام ويتحمل المشاق، يستلذ الطعام لله وفي سبيل الله ويتحمل المشاق لله جل وعلا. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لماذا قال هنا سواهما بضمير التثنية؟ الجواب: لتلازم المحبتين، لتلازم المحبتين، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لازمة لمحبة الله، من لوازم محبة الله جل وعلا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لأن الله أمر بها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، هذا الدليل على أنك تحب الله. كم من واحد يقول أنا أحب الله؟ قل هات الدليل: فاتبعوني. إذن لأن الله أمر بها، ثانيا لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أتانا بهذا الخير وبهذا الهدى وبما فيه السعادة والفلاح، ثالثا لأنه صلى الله عليه وسلم هو أكمل من حقق هذه المحبة، محبة العبودية، وخير من حقق هذه العبودية من خلق الله سبحانه وتعالى. ولأنه هو الذي جاء بالقرآن الكريم من عند الله جل وعلا الذي فيه هدى والنور، من أجل ذلك وغيره نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعظم من محبتنا لأولادنا وآبائنا والناس أجمعين. نعم
نعم.
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض لوازم المحبة، ذكر أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر أربعة أمور من لوازم المحبة: الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة. الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الكفران والشرك والمعصية. هذه أربعة أمور ذكرها من لوازم المحبة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية، تنال ولاية الله بذلك. ولاية الولاية، الولاية معنى المحبة بالفتح، ولاية والولاية الإمارة، الولاية الإمارة، هذا على قول الراجح لبعضهم يجعلها سواء، وبعضهم مفصل يقول أحدهما في الولاية الحسية والثانية في المعنوية. والراجح على الولاية هي بالفتح المحبة، والولاية الإمارة. الحب في الله والبغض في الله تابع لمحبة الرب جل وعلا، يكمل بكمال هذه المحبة ويضعف بضعفها، ويضعف بضعفها. الحب في الله والبغض في الله تابع لمحبة الله سبحانه وتعالى. جاء في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال حديث صحيح رواه أبو داود في سننه عن أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وجاء في مسند أحمد أيضا إسناد حسن المجلد الرابع: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، ما معنى الحب في الله؟ يعني أن تحب العبد المطيع، أن تحب العبد المؤمن لأنه يحب الله ويطيعه ويأتي بما يحبه الله ويسارع الخيرات ويقيم شعائر الله جل وعلا، هذا معنى الحب في الله. والبغض في الله معناه أن تكره وتبغض الكافر والمشرك وتبغض العاصي من أجل معصيته. العاصي المسلم أو المؤمن يحب على قدر ما فيه من الإيمان ويكره ويبغض على قدر ما فيه من المعصية، هذا اسمه الفاسق الملي، الفاسق من أهل القبلة من أهل الملة. والفاسق الملي ذو الإيمان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. فالفاسق يحب لما فيه من إيمان ويبغض لما فيه من الفسق والمعصية، فلا يحب كلية ولا يبغض كلية. أما الكافر فإنه يبغض كليا، والمشرك كذلك والمنافق كذلك. من أحب في الله، من أحب في الله، هل في هنا في هنا تحتمل أن تكون سببية أو ظرفية؟ إذا قلنا في الله سببية في معناها لأجل الله أو لأجل طاعته لله، وتحتمل أن تكون في ظرفية يعني أحب في ذات الله وفي شريعة الله جل وعلا، وأبغض يعني الكفار والمشركين والمعاصي لله. ووالى، الولاية هي المحبة والنصرة والإعانة، المحبة والنصرة والإعانة والمساعدة. والى في الله وعاد في الله من كفر أو أشرك أو عصى ولو كان أقرب قريبا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني تصبح وليا لله جل وعلا إذا أحببت أولياءه وعاديت أعداءه أصبحت وليا لله جل وعلا. وشيخ الإسلام ذكر قاعدة في الولي في كتاب الفرقان، أن الولي هو كل مؤمن تقي، الولي هو كل مؤمن تقي، فمن كان مؤمنا تقيا كان الله وليا. ما عندناش بقى الولي اللي يحطه على النعش يطلع يجري ويطير، ولا بدل من وديه من هنا من أخذنا ورحنا على البحر ولف بينا من عند الاستنصار وما عرفناش نلحقه، ويكون انسان لم يدخل مساجد او انسان مجنون او مخبول او لا يعرف شيئا عن الطاعات والعبادات، لو بدا طار بينا وما عرفناش نجيبه. لا، من كان الولي هو كل مؤمن تقي. كل مؤمن تقي يتقي الله جل وعلا فهو ولي من أولياء الله جل وعلا، كان ما كان مكانه أو زمانه. الشيخ الإسلام فصل هذه المسألة في كتاب الكبير الفرقان، الفرقان الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لابد أن نميز هذا ولا تغتر بكلام الناس، يقول لك يشوف فلان لابس الخرقة أو الخيشة كان زمان أو بنزل من بؤه ريالة أو نحو ذلك، يقول لك هذا ولي. لا، الولي هو المطيع لله جل وعلا، التقي الذي يأتي الأوامر ويجتنب المناهي والنواهي، هذا هو الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى، التقوى والعمل الصالح، الإيمان والتقوى والعمل الصالح. وكتاب الفرقان كتاب مهم جدا، لا بأس الإنسان هو يقرأ أو يختصره، خاصة نحن في هذا العصر في التباس شديد في هذه المسألة الولاية وفتنة الناس في أصحاب القبور والأضرحة والأولياء. جاءني واحد فجر صلي مع الفجر يقول عندنا مشكلة، قل أقاربي في مصر القاهرة فتنوا في بعض الطرق الصوفية، حتى ان رئيس هذه الطريقه قد مات وهم يعتقدون انه لا يزال حيا ويذهبون الى قبره ما يقال السيده نفيسه ويقيمون عنده الحضره ومن حضره، يقول ماذا نصنع؟ اقارب له العائله كلها دخلت في هذه الطريقه، نقول تعبنا معهم في الكلام والنقاش. في حد عنده حل؟ في حد عنده جواب؟ ايش محمد عندك جواب؟ الطريقة كلها دخلت، العائلة كلها دخلت في احد الطرق هذه، ويأتون المقام سيد نفيسة ويتمسحون به وتبركون به ويحضرون الحضرة، وصاحبنا هذا ينهاهم فلا ينتهوا. يقول لي ايه الحل؟ قلت له ارجئني اعطيني فرصة نسأل الشباب في أحد عنده حل؟ هو ينتظر الآن الجواب مني. أنا قلت له في كتاب عندنا ساعة عبد المنعم الجبداوي اسمه اعترافات كنت قبورية، لعلك تأخذ من عطيات ويقرأ منه عليهم قصة هذا الرجل الذي كان قبوريا ثم دعي وبالتدريج لم يتقبل الدعوة ثم في الأخير من الله عليه بالهداية، وإلا فالأمر صعب جدا. إذا تمكن هذا الداء في قلب الإنسان أقول لك صاحب هذه الطريقة من الصعيد مات وهم إلى الآن يعتقدون أنه حي وقد دفنوه بأيديهم. عندنا اعتقادات في بلادنا وفي غيرها باطلة لكنها راسخة في قلوب الناس كرسوخ الجبال، لكن الشكوى لله سبحانه وتعالى، هو عليه التوفيق وعليه الهداية. الإنسان لا ييأس ويدعو ويبين الحق، ربما يصادف ذلك وقتا تفتح فيه القلوب لهذه الهداية، وإلا فالأمر صعب جدا. كم من الناس مات على هذه الضلالات، كم من الناس مات على هذه الشركيات، يصرف رب العالمين ويصرف دعاءه وعبادته ويأتي يدعو الولي الفلاني أو الولي الفلاني. ونحن في هذه الأيام اكترين الآن بافتتاح مسجد الحديد الذي فيه قبر الحديد، وهو بلاء جديد انقطع فترة وسيجدد، سيقام عنده الموالد والحضرات والزارات ويصبح فتنة جديدة تحتاج إلى مشاهدة، خاصة بعد تجديده وتكبيره. والناس وكلنا يعرف وكل أهل البلد يعرفون أنه لا يوجد في هذا القبر أحد، والذين حفروا القبر والمكان ونحن ذهبنا إلى هناك قالوا لم نجد فيه أصلا ولا حتى عظمة واحدة. ومع ذلك أقيم الضريح أعظم من الأول وأكبر من الأول وأوسع من الأول، يكاد يقارب ثلث المسجد تقريبا. ومن بنوه ومن فيصلون فيه يجزمون أنه لا يوجد أحد مدفون في هذا القبر، باب القبر، قبر الحديد، مبني الحديد. ومع ذلك ترى الموارد التي صنع العام الماضي والذي قبله بثلاثة أيام وأسبوع، يأتي الناس من البلدان المختلفة للاحتفال بالحديد. الأمر صعب جدا واحتاج إلى دعوة متواصلة وبيان، وإلا فكم من الناس يموت على هذه الشركيات وهذه الضلالات، شرك في الربوبية، شرك في العبادة، شرك في الأسماء والصفات، يكون يدعو هذا الميت ويعتقد أنه يسمع دعاءه ويجيب رجاءه ويعطي سؤاله ويقضي حاجته ويجعل المرأة تحمل والولد يرجع من السفر ويعطي من يحتاج ويغني الفقير. هذه كلها ضلالات وشركيات تحتاج إلى جهاد ومجاهدة واستمرار في الدعوة إلى الله جل وعلا. قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال: فالولي وكل مؤمن تقي. هذه الأربع التي ذكرها شيخنا أو ذكرها في الحديث الأثر، هذه الأربع هي ثمرة الإيمان ومن دعائم الإسلام: الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. لن يجد عبد طعم الإيمان حتى يأتي بهذه الأربعة: الحب في الله والبغض في الله أو تحور الإيمان. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. فابن عباس يقول هذا في عقله: أكثر مؤاخاة الناس واحد بيحب الثاني ويمشي مع الثاني وبيصادف الآخر وبيأتمس به من أجل دنيا. إذا كان هذا في العصر الأول في عصر ابن عباس في القرن الأول، فماذا لو رأى ما في عصرنا الآن من مؤاخاة الناس على، لا نقول على أمر الدنيا، بل مؤاخاتهم على المعاصي، اللي يحب واحد عشان يشرب معاه حشيش أو قاعد معاه يشرب بانجو أو بيعطيه بالربا أو قواد والعياذ بالله ونحو ذلك. ابن عباس ذكر أن عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هذا لو قلنا الأمور الحلال، فما بالك الآن بالمؤاخاة على الأمور المحرمة أو الأمور الشركية، كمن يؤاخي إنسان عادته هو يأخذه إلى الضريح الفلاني من أجل أن يتبرك به أو يذبح له أو ينزل له أو يدعو صاحب القبر أو صاحب الضريح ونحو ذلك. وذلك لا يجدي على أهله شيئاً، بل يضر أهله ويضر أصحابه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم القيامة كل الأسباب وكل الأواصر تنقطع إلا أصرة واحدة، وهي المحبة في الله جل وعلا. وما كان لله دام واتصل وبقي في الآخرة، وما كان لغير الله ينقطع ويضر صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن مبارك والمروزي، وفيه ليث بن أبي سليم، وقال فيه ابن حجر: صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. وذهب قال في ليث: فيه ضعف يسير من سوء حفظه وبعضهم يعتز به. وهذا الإسناد فيه اضطراب، لكن ما ذكرناه من الأدلة الأخرى من مما في الكتاب والأحاديث يشهد لكل جزئية في هذا الأثر، وأن الولاء والبراء وأن الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء من ثمرات الإيمان ومن دعائم الإسلام، أو ثمر الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما جاء في مسند أحمد. ختم المؤلف هذا الباب بقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال ابن عباس أي المودة، المحبة التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم ولم تعد تنفعهم في الآخرة. وأهل العلم المفسرون فسروها بأوسع من ذلك، تقطعت بهم الأسباب الصلات والقربات، كل الصلات والقربات تنقطع في الآخرة ولا يبقى إلا السبب الديني الشرعي، وهو الحب في الله والمودة التي أساسها الحب في الله ولله، هذه التي تبقى. أما ما كان من الأواصف في الدنيا والقرابات ونحو ذلك فإنها تنقطع في الآخرة. فالملائكة تتبرأ، تقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقال تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.